بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم، تعال يا أحمد تعال، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. لا ارجع. رواه الخمسة. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصحاب بن حبان، وصحاب العلامة الألباني، وأيضا العلامة الوادع. ما حكم التسعير، تسعير السلع؟ ما حكم تسعير السلع عندك يا أبا صالح؟ هل لولي أمر المسلمين أن يسعر السلع؟ يعني الأصل أنه ما يحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه من المظلمة، هذه مظالم حينما تحدد للناس سعرا لا تبيعوا إلا على هذا المقدار. لكن إذا كان هناك إنسان يعبث بالأسعار ويرفعها رفعا يعني بليغا ويحصل الناس ضرر من ذلك، فقد جاء فيه الوعيد: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. هذا دليل على أنه مرتكب الكبيرة. فالأصل أنه لا يسعر، الأصل هذا. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر. الغلى مقصور، وهو ارتفاع السعر على معتاده. إيش معنى على معتاده يا أحمد؟ ها عبد الرحمن، إيش على ما هو معروف عليه؟ يعني إذا كان يباع، تباع السلعة بعشرة آلاف، ارتفعت صارت تباع بخمسة عشر ألفا وهكذا، ربما زيادة. قال: في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو المسعر، يعني يفعل ذلك هو وحده بإرادته. القابض، قال أي المقتر، كيف هذا اللفظ؟ هذا اللفظ فيه الباسط الموسع، مأخوذ من قوله تعالى: والله يقبض ويبسط. قال الشيخ ابن عثيمين: غلى السعر أي ارتفع وزاد، كل هذه المادة الغين واللام والألف والواو كلها فيها نوع من الزيادة، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والغليان في ارتفاع وزيادة، غلى زاد في الحد، والسعر قيمة الأشياء، فقد ارتفعت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، يعني قدر قيمة الأشياء، فقل مثلا: صاع البر بكذا، وصاع التمر بكذا، وصاع الأقط بكذا، وما أشبه ذلك، لأنه إذا سعر فلن يزيد أحد على تسعيره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن ذلك ليس إليه، لأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله عز وجل، فقال: إن الله هو المسعر، يعني هو الذي بيده الأمر، إن شاء عز وجل أغلى السعر وإن شاء أرخص السعر. كيف ذلك؟ لأن سبب الغلاء إما زيادة في نمو الناس، وإما نقص في المحصول، وإما جشع وطمع، وكل ذلك بيد الله عز وجل. الزيادة في النمو بيد الله عز وجل، كذلك أيضا النقص في المحصول والزيادة فيه بيد الله. ومعلوم أنه إذا نقص المحصول زاد السعر، أو يكون من باب الطمع والجشع، وهذا أيضا بيد الله، لأن الطمع والجشع من فعل الإنسان، والله تعالى خالق للإنسان وخالق لفعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، لأنه هو الذي يفعل أسباب الزيادة وأسباب النقص. قول القابض الباسط هذا مأخوذ من قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله. أحسن من تعبير، بل التعبير فيه نظر، تعبير الصنعان المقتر. قال: القابض الذي يقبض الشيء ويقلله، والباسط الذي يبسطه ويوسعه ويكثره، كما في قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في الآية المذكورة. وهذا من جملة أفعاله عز وجل، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الرازق هو المعطي، والرزق في الأصل العطاء، كما قال تعالى: وارزقوهم فيها، وقوله: فارزقوهم منه، أي أعطوهم. ورزق الله عز وجل انقسم إلى قسمين: رزق هو مادة الحياة الجسدية، ورزق هو مادة الحياة الروحية أو القلبية. فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة والسكن، والثاني يكون بالعلم والإيمان. وعلى هذا فنقول: من ليس له كسب إلا المحرم كالمرابي، هل الله رازقه؟ الجواب: نعم، رازقه بالمعنى الأول، أما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص الإيمان، لأن لو كان إيمانه كاملا ما انتهك محارم الله عز وجل، يأكل الربا. والكافر مرزوق كذلك، لكن بالمعنى الأول، لأن الله تعالى رزقه ما يقوم به جسده، أما ما يقوم به قلبه من العلم والإيمان فإنه مفقود، لأن علمه إن كان عنده علم لم ينتفع به، وإيمانه معدوم. قال: هذا الحديث القصة فيه واضحة معروفة، أن الصحابة لما غلى السعر لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الأمر، وطلبوا منه باعتبار ذا السلطة والإمام له أن يسعر الأمر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن التسعير على الناس نوع من الظلم، ورجى الله عز وجل أن يلقاه، وما أحد منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال. بقي له كلام مفيد يعني. قال الصنعاني رحمه الله: إذن يمكن الذي عنده الكتاب يكتب هذا التعليق على كلمة القابض. يقول ما أخذ من قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقول: فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله. وأما هذه العبارة ففيها نظر، يقبض الشيء ويقلله. القابض قال صنعاني المقتر، ها أي ضيق واضح، لأن هذا اللفظ قد ذكره الله عز وجل على سبيل الذم: وكان الإنسان قتورا. القابض الذي يقبض الشيء ويقلله، فتحة الجلال 242 مجلد التاسع. قول الباسط الموسع مأخوذ من قوله تعالى: والله يقبض ويبسط. الرازق: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصحاب ابن حبان. قال: وأخرج ابن ماجه والدارمي والبزار وأبو يعلى من حديث أنس، وإسناده على شرط مسلم، صححه الترمذي. والحديث دليل على أن التسعير مظلمة، وإذا كان مظلمة فهو محرم، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. إذن هذه الفائدة من هذا الحديث، ما هي هذه الفائدة؟ أن التسعير مظلمة، وإذا كان مظلمة فهو محرم، ذهب إلى ذلك أكثر العلماء. وروي عن مالك أنه يجوز التسعير ولو في القوتين. أيش يريد به القوتين؟ يقصد به ماذا؟ التمر ولا الذرة؟ الماء والتمر؟ لا ما أظن. والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع وإن كان سياقه في خاص. قال المهدي، من هذا المهدي؟ البحر الزخار. إن استحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن ورعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في منحة الغفار، منحة الغفار في بحاشية ضوء النهر، وبسطنا القول هناك بما لا مزيد عليه. ما أدري أين في أي جزء لديها فيها فتوى الشيخ ابن باز في التسعير، ها؟ إيش؟ يعني تقصد الحكم؟ لا، ذكر هذا وبقي له كلام. قال من فوائد الحديث الشيخ ابن عثيمين أن غلاء السعر سبب لقلق الناس واضطرابهم، يعني لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما فيه من ضيق القوت. ويتفرع على هذه المسألة أن رخص الأسعار فيه توسعة للناس هم بساط، ولكن اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحيانا ضررا على الآخرين. من أي ناحية؟ يعني مزارع يتعب ويعمل ويكدح وطوال السنة ويأتي يبيع وأنت تقول له لا، لابد أن ترخص للناس، ربما ما يأتي بقيمة الديزل. قال ولكن العبرة بالعموم، فرخص الأسعار مثلا في المنتوجات قد يتضرر به المنتجون، لكن عامة الناس ينتفعون به، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ألا ترى إلى المطر يعتبر من رحمة الله يفرح الناس به، وقد يكون ضررا على بعض الناس، فقد يكون ضررا على مزارع لا يحب أن يأتي المطر لأنه قد أسقى زرعه آخر سقيه، وإذا أسقاه آخر سقيه فربما يتضرر الزرع بما يأتي بعد ذلك من الماء، أو يكون شخص قد بنى بنيانا ولم ييبس فإذا جاء المطر ضره وهدم بنيانه، إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا لكنه ضرر مغتفر لأنه قيل في جانب قليل في جانب النفع العام. وصف الله بأنه المسعر ليس من الأسماء، لأن التسعير نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب. وقد سبق ذكر أسباب الغلاء وأنها ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ كثرة النمو، معناها كثرة الناس، قلة المحصول، والجشع والطمع. كثرة النمو، قلة المحصول، والجشع والطمع. تحريم التسعير لقوله وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، وهذا يدل على أن التسعير ظلم لأن فيه احتكارا للسعر، فإذا سعر ولي الأمر قال لا يباع إلا بكذا فلا شك أن فيه احتكارا، لأن الأشياء قد ترتفع مؤونتها ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن، وهذا كله بيد الله. ولكن في هذا تفصيل هذا المسألة، فإن كان سبب الغلاء احتكار الناس وطمعهم فإن الواجب على ولي الأمر أن يسعر، وإن كان سبب الغلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان، فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر، وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. من يعيد لنا هذا الكلام الأخير؟ متى يجوز التسعير؟ بل قال يجب، ومتى لا يجوز؟ ها أحمد، إذا كان سبب التسعير هو الاحتكار والطمع فهنا يسعر، أما إذا كان لأسباب خارجة عن يعني التجار وإنما حصل بسبب أن هذا المحصول قل، ارتفعت المحروقات وارتفع السعر ونحو ذلك، قال فإذا قيل ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التسعير؟ ما هو الدليل؟ ها من عنده دليل؟ ثم معنا ولا ولا جاء الجوع ولا إيش؟ طيب هذا معالجة لمسألة الجوع ولا؟ قال قلنا دليلنا حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. وإذا كان لا يحتكر إلا خاطئ دل هذا على أن الاحتكار حرام، لأن الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد إلى آخر. إذن المحتكر خاطئ آثم، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الإثم. فإذا كان سبب الغلاء احتكار الأغنياء وجب أن يسعر عليهم، ولا يجوز أن تطلق لهم الحرية في الاحتكار. قال مسألة إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد جارية بين الناس وراضين بها، فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن، فهل يمنع؟ هذا يقع، وبعضهم يفعلها من باب أنه يضرب التاجر الفلاني ويفعل ضد هذا. قال نقول هذا عكس الاحتكار، وفيها تفصيل. إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة، فله أن يمنعه، وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين، لأنه يفسد على الناس أسواقهم. وأما إذا كانوا محتكرين والناس لا يعلمون أن هناك ثمنا أقل اشتروا به فلا يمنعهم، بل له أن يرخص له في البيع. تفصيلات مهمة ومفيدة. هو التلاعب عموما، سواء كان في العملات أو كان في الأسعار، وبعض الناس يعبث في مسألة العملات ويكون متسببا في الإضرار بالناس، وهناك أيادي عابثة ما تريد للبلاد أن تهدأ ولا أن تطمئن ولا أن يصلح اقتصادها، ولا تأمن أن الرافضة لهم وسائل كثيرة مختلفة، ربما يشترون العملات التي غير عملة اليمن، يشترونها ولو بأغلى الأثمان حتى يرتفع سعرها وتضعف العملة الموجودة هنا. وهذه أمور واضحة ظاهرة أن هناك من يقف معهم من أعداء الإسلام، أمور ظاهرة واضحة، يقفون مع الرافضة ويسعون إلى زعزعة وإقلاق الأمن في المناطق التي فيها الدولة، والمناطق التي فيها الروافض الخوارج يحاولون فيها أن تكون الأمور أحسن من غيرها. كل ذلك تزيين لأهل الباطل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.